بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا هند.
اللهم أمين يا شيخ على الدعوة اللي دعيتك، الله إن شاء الله يحفظك.
آمين وياك.
طول أمرك، جاه السميع العليم يا شيخ. يا شيخ الله يحفظك، أبيك تجاوبني لأني ما عندي تلفزيون وأنا ماني بالبيت.
تفضلي.
الله يعافيك. أنا علي الحيض، علي الدورة، وأبغى أغتسل بكرة إن شاء الله الصبح، أغتسل على الساعة 10 أو 11 الظهر. طيب أصبح صايمة، يجوز لي يا شيخ أو ما يجوز؟
يا هند ما يجوز، لأنك ما دام أنك تعتقدين بأنك ما تطهرين إلا وقت الظهر، لا ما يصلح. إذا طهرت قبل الفجر نعم تنوين الصيام، بارك الله فيك.
أي هو أنا أطهر قبل الفجر يا شيخ، يعني على تقريبا سنتين أو الوحدة بالليل أو 12 بالليل.
أي خلاص. هذه أي ممتاز، خلاص انوي ما دام تطهرين بالليل انوي واغتسلي، وبعدين صلي الفجر، أهم شيء صلاة الفجر، وتصومين هذا يعني اليوم الحمد لله.
أصوم يعني بكرة إن شاء الله.
نعم نعم نعم، إذا طهرت الليلة نعم تصومين، بارك الله فيك.
بس بكرة أغتسل وأصلي صلواتي.
إيه نعم إيه نعم، أهم شيء الفجر تصلينا ما دام تطهرين قبل الفجر، أهم شيء تغتسلين بالليل وتصلين الفجر.
يعطاك العافية.
يا مرحبا مرحبا. تفضل يا عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ما هو الاختلاط المحرم، وما ضوابط معرفة الاختلاط المحرم في الأمكان، وكيف أنا أعرف أن هذا المكان عنده الاختلاط المحرم؟ وأهلي موضوعة يعني مثلا الآن، وأهلي موضوعة للذهاب إلى المطاعم والبيوت المدارس، بيوت المدارس مع أصدقاء أهلي، تمام؟
نعم.
وهذه الأمكان يكون الرجال على جانب والنساء على الجانب الآخر، لكن النساء لديهن ميكاج والملابس والملابس المولونة وعطور، يعني هن من المتبرجات. وأحياناً رأينا النساء، ولكن ليس على طاولة واحدة، تمام؟ وأحيانا نضع حاجزا بين الرجال والنساء، ولا رأينا النساء إلا عند الحصول على الطعام أو عند الدخول المطعم أو
واضح.
البيوت
واضح
وغير ذلك.
عمار واضح واضح. طيب عندك سؤال آخر؟
لا.
مرحبا عمار، أهلا وسهلا. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، عندي الحرمة في البيت تصلي إياس، أنا كنت أشوفها بعد الحادث، فقلت لها أنت ما تقدر يعني أشوفها مرات تمشي عادي، فأنا أقول لها إيش ما توقفين تصلين، وانا يعني انا السجود ما اقدر، قلت له السجود عادي يرسي لكن وقفي لازم توقفين. قالت انا مرات احس دوخه،
يعني هي صار عليها حادث الله يعافيها،
هي من بعد الحادث ايها دوخه
اي،
بس تقول انا السجود ما اقدر يعني اسجد، لازم اجلس وانا اسجد وانا جالسه. قلت له زين ما مشكله، بس الوقفه ليش ما توقفين وقت الصلاه وانت تقرا الفاتحه؟ انا شو تجلسين ما كانت تعرف تتحرى، لا عادي صلاة ياسر ما كانت تعرف انه فرض.
تقدر تقف وتركع؟
تقدر توقف
تركع عادي وتركع عادي.
الركوع نص نص، اما السجود اكثر شيء تتعبها.
طيب يا عبد العزيز،
اما الوقت تقول ما كنت اعرف هالشيء، تقول مرات يمكن احس فدوخه.
طيب يا عبد العزيز
مرات.
ابشر.
والسؤال الثاني الشيخ، لا زال احد يعني فهو في صلاه ما لم يحدث، يعني هذا مثال كيف مثلا اذا حين انا اتوضا اطلع انتظر الصلاه وهو اذا الحرمه مثلا في الموت يعني يدخل لها اجر حصل اجر اذا كانت تري الصلاه وهي اصلا تتسوق
ان شاء الله.
شكرك يا شيخ.
مرحبا اهلا، تفضل ام مايد.
ايوه السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمه الله.
عندي سؤال شيخ، عندي امي كبيره في السن بطيئة وايد في الوضوء وغيره وغيره، فخليناها تصلي سفر، والحين ما كلت تصلي تراويح ويانا وتصوم، قال لي يجوز التراويح مع السفر ولا تريد تصلي وطني خمسة؟
كيف هي مسافرة؟ هي
مو مسافر بس كبيرة في السن يا شيخ، ما تقدر هي وضوء تجلس في الحمام ساعة ساعة ونص.
طيب
بطيئة بزيادة.
طيب هي الآن تبغى تصلي
التراويح، بتضيع صلوات، هي تبي التراويح.
طيب
التراويح أيوة. هل يجوز مع السفر؟
لا انت مع ايش؟
مع صلاة السفر.
مع السفر
انا خليتها تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
هي مسافره ولا لا؟
مو مسافره يا شيخ،
كيف تقولين صلاة السفر؟ ما فهمت عليك انا.
شيخ لان هي كبيره في السن وايد بطيئه.
قصدك تجمع الصلوات. قصدك تجمع.
ايوه ايوه.
مش صلاة السفر. أيوة. الجمع، هذا الجمع في الحضر. آه. أيوة. طيب
الجمع. أيوة. والله ما ادري يمكن انا غلطت يا شيخ.
اي الجمع وليس القصر.
ما خليها تجمع اربع اربع، خليها تسوي ثلاثة اثنين اثنين اثنين.
لا غلط، كيف الله يهديك. يا مايت
جمع.
من وين جبت الكلام هذا؟
اربع اربع والله. عشان شي اسالك يا شيخ،
خطر. كم عمرها الله يحفظها؟ كم عمرها؟
في 90.
مضيعة ولا مثبتة؟
لا هي مش مضيع بس وايد تنسى. وايد 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 تنسى، يعني أقولها باكر الجمعة ثاني يوم تسألني لا أنا ما قرأت الكف يوم الجمعة.
وتعرفك تعرفك أنت وتعرف أولادك.
لا 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 تعرفنا. هي تعرفنا بس. طيب. مرات تضيع في الأسماء.
طيب يا ماج أبشر إن شاء الله.
تمام مشكور.
مرحبا أبو راشد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. مرحبا.
بطول عليك بس سؤال واحد بخصوص صلاة الجماعة.
هي.
بالنسبة للفردين، عندما يكون مثلا زميلي ولا أخي يكون إمام وأنا هل أقف بجانبه أم أكون من صلاة الجماعة كالأغلب؟
يعني أنتم اثنين تصلون جماعة؟
نعم
تصلون اثنين جماعة، تسأل وين تقف عن يعني مثلا معه؟
أيوة
إن شاء الله،
لأن أغلب اللي أشوفهم يوقفون بجانبه.
اي طيب هم الاصل وين يقف اذا كانوا اثنين؟ يقف بجانبه.
يعني ما يكون واقف وراه خلفه.
لا لا هذه المراه اللي تصلي خلف الرجل اذا كانوا اثنين، اما اذا كانوا رجلين ها فيقف عن يمينه. بشرح لك هذا ان شاء الله يا براشد.
شكرا جزيلا.
مرحبا.
الله خير.
اها خلاص. طيب طيب. عندي أبو غيث أمس من أبو ظبي ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله، لكن قبل ما أجيب على أسئلة الأخ أبو ضيف عندي سؤال من أحد الإخوة من الصم من موريتانيا. من موريتانيا أحد الإخوة الصم من موريتانيا اسمه محمد. محمد يقول بأنه أجرى عملية في العين والعين قد غطيت، يقول إذا حصل مثلا ما يوجب الاغتسال كيف أغتسل؟ محمد من موريتانيا شفاك الله وعافاه، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. بالنسبة لك أخي الفاضل، إذا حصل ما يوجب الغسل مثل الجنابة أو الاحتلام وهي جنابة أيضا، تغسل جميع بدنك. فإذا قال لك الطبيب لا بأس أن تغسل عينيك، تغسل جميع بدنك، ما تترك شيء من بدنك أبدا. إذا قال لك الطبيب لا، ممنوع أن يقترب الماء من عينيك، وذلك لأن الماء عدو للعملية أو العملية عدوها الماء. ممكن أن العين يعني تتضاعف المشكلة فيها، ما تفعل هذا الشيء. طبعا هنا بعض العلماء يقولون ينتقل إلى التيمم، تنتقل انتقال كامل إلى التيمم، وبعض العلماء قالوا لا، يضع شيء يغطي العينين بحيث أنه لا يصل الماء إليها ويغسل سائر بدنه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ومن استطاع الإتيان ببعض الواجب لا يجوز له تركه. هكذا هي قواعد أهل العلم في هذا. ويتيمم بعد ذلك، هذا قول لبعض الفقهاء، يقول يتيمم بعد ما ينشف جسمه وكذا، يتيمم عن الجزء الذي ما وصله الماء. وهذا يروون فيه حديث في السنن من حديث جابر، ذكروا لفظة التيمم وإن كان مختلف فيها من جهة الإسناد ثبوتا أو عدم ثبوت، لكن عموما لو فعل هذا لا حرج. بارك الله فيك. أبو غيث من أبو ظبي يقول: إذا كنا مسافرين على خط مثلا وأحببنا أن نؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يقول ما وجدنا مسجد، أو إذا وجدنا مسجد ودخلنا وجدناهم يصلون العشاء ونحن ما صلينا المغرب، ماذا نفعل؟ يا أبا غيث بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يرخص له في القصر، كذلك الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. فأنتم لما قلتم نريد أن نؤخر صلاة المغرب إلى صلاة إلى وقت صلاة العشاء، معكم نص ودليل ما دام أنه قد جد بكم السير في السفر. لكن بالنسبة لكم إذا دخلتم مسجد ووجدتم جماعة قائمة، وهذه الجماعة هي جماعة العشاء، فعندنا مسألة وهي قضية وجوب الترتيب بين الصلوات، وهذا هو القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بين الفوائد، رتب بين الصلوات. على هذا يا أخي الفاضل تدخلون معهم العشاء بنية المغرب، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، لأن المسألة فيها كلام وفيها بحث أيضا. لكن الصحيح أنك تدخل معهم العشاء بنية المغرب، تصلون ثلاث ركعات، لأن هذه صلاة المغرب، لأن الإمام سيقوم إلى الركعة الرابعة، أنتم تجلسون تأتون بالتحيات وتسلمون، وبعد ذلك تنصرفون تصلون صلاة العشاء ركعتين. إذا أدركتم جماعة أخرى يصلون العشاء، هل هم من المسافرين أم من المقيمين؟ إذا كانوا من المسافرين تصلون معهم ركعتين، إذا كانوا من المقيمين لا، تصلون معهم أربع ركعات، لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم. بارك الله فيك. أبو غيث يسأل يقول: بالنسبة لوقت الدعاء عند الفطور، هل يكون قبل الفطور أو بعد الفطور؟ أبو غيث من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الإمام العادل يعني ولي الأمر العادل، ودعوة الصائم حين يفطر وفي لفظ حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ثم تفتح لها أبواب السماء، ثم يقسم الله عز وجل يقول: بعزتي لأنصرنك. الحديث هذا برواياته قال دعوة الصائم حتى يفطر، بمعنى أن وقت الصوم كله وقت الدعاء إلى أن يفطر. والحديث الآخر دعوة الصائم حين يفطر، يعني حين الإفطار، يعني حين لما يبدأ بالإفطار، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. لذلك أخي الفاضل ينبغي للصائم أن يستغل وقت الصيام كله في الدعاء منذ أن يصبح إلى أن يصبح من اليوم الثاني. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن دعوة الصائم مستجاب. ويزيد من التحري، تحري الدعاء في الأوقات اللي جاءت السنة بذكر بأنها مظنة إجابة الدعاء، مثل في حالة السجود في الصلوات الفرائض والنوافل، مثل ما بين الأذان والإقامة مثلا، الثلث الأخير من الليل مثلا، لما يكون في الثلث الأخير من الليل وهذا وقت السحور، فهذا من أفضل الأوقات للدعاء، لأن هذا فيه النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. كذلك مثلا يعني عند الإفطار، عند الإفطار، لأن الإنسان يعني بعد عبادة جليلة عظيمة ترك فيها اللذائذ والتي تشتهيها الأنفس، ها ترك كلها لله عز وجل، فناسب هنا قبل أن يتلبس بالإفطار أن يكثر من الدعاء، هذا قبل الإفطار، وهذا من أنسب الأوقات، لأن هذا وقت انكسار، وقت تذلل، وقت انتهيت من عبادة عظيمة جليلة، تفرح بنعمة الله عز وجل الذي وفقك لهذه العبادة. ها؟ هذا الوقت من أفضل الأوقات، حالة الضعف والانكسار والافتقار مع تلبسك بالعبادة، فهذا من أفضل الأوقات. لهذا الإنسان ما ينبغي أن يفرط في هذا الوقت. طبعا بعد الإفطار ورد حديث في السنن: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا طبعا يعني لما يعني نتأمل في الحديث في الدعاء نجد بأنه يعني ينبغي أن يقال إذا صح، طبعا هو حسب الحديث يقال بعد الإفطار، لأنه قوله ذهب الظمأ إذا كان قاله أثناء الصيام ما ذهب الظمأ، ذهب الظمأ بعد ما يشرب الماء. ها؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق، العروق تبتل متى؟ بعد ما يدخل الإنسان إلى معدته الطعام والشراب، وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا يقال بعد الإفطار مباشرة. بارك الله فيك. عموما يا أبا غيث، وهذه رسالة لكل مسلم، استثمار كل لحظة من لحظات الصيام بدعاء، مع طبعا قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وبقية الأعمال الصالحة. عمار من باكستان يسأل عن يعني الاختلاط، يقول كيف أضبط الاختلاط المحرم من الاختلاط الجائز، وذكر مسألة بأنه أحيانا عوائل يخرجون إلى المطعم فيضعون ساتر مثلا، يقول لا نرى النساء ولا يرونا، لكن أحيانا لما يقدم الطعام نراهم، وبعض يعني الصديقات الحرمة مثلا يقول تخرج بمكياج وشيء من هذا القبيل. عمار من باكستان بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا من حيث الأصل أن المرأة مأمورة بالستر والاحتشام، فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ويقول جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالأصل في المرأة أن يعني تنزع إلى الاحتشام وإلى الحجاب وإلى أن تصون نفسها، لكن هذا ما يمنع أن المرأة أحيانا تخرج إلى الأماكن التي قد ترى فيها الرجال ويراها الرجال، لكنها من الأمور المباحة أو المشروعة، منها مثلا الصلاة في المساجد. فالنساء الآن في المساجد يصلين التراويح، وربما لما يخرجون يرون الرجال ويراهم الرجال، هل هذا اختلاط محرم؟ الجواب لا. ولذلك كان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضهن يشهدن صلاة الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكن في الصفوف الخلفية، وما منعهن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يكون كن في مكان واحد، لأن المقام مقام عبادة، مقام عبادة. حتى جاء في الحديث بأن امرأة يا عمار امرأة من الصحابيات أخطأت ما عرفت فوقفت بجوار الرجال، وقفت بجوار الرجال وهذا خطأ منها ما عرفت. الأمر الثاني مثلا حول الكعبة، ما يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع النساء من الطواف حول الكعبة مثلا، يقول لأنه فيه اختلاط، أو منع الرجال مثلا، لكن كان يرشد، يعني مثل أم سلمة رضي الله عنها كانت تطوف من وراء الناس يعني تبتعد، لكن ما ثبت أن النبي قال للنساء خلاص أنتم اعتزلوا هنا وأنت الرجال هنا، ما يصرح أصلا. هذا مقام عبادة ومقام يعني دعاء ومقام ذكر لله سبحانه وتعالى. كذلك المرأة تخرج إلى السوق مثلا ترى الرجال ويراها الرجال، هذا ما يسمى اختلاط محرم. واضح؟ بارك الله فيك. بالنسبة للأقارب والأصدقاء مثلا إذا كانوا عوائل مثل ما ذكرت، ما يمنع أن يخرج الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وإذا وضعوا حاجزا أو حجابا بينهم وبين النساء لا حرج. وجود التفاتة معينة أو وجود شيء يظهر أحيانا، هذا ما يعني يعود على الشيء بالتحريم والبطلان، هذا يحصل. الله النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة قال لك الأولى وليست لك الثانية، وأمر علي أن يصرف نظره، وأمر الفضل بن عباس أن يصرف نظره. فالمقصود بارك الله فيك أحيانا قد يحصل، لكن هذا ما يجعل المسألة محرمة يعود عليها بالبطلان، تنبه لهذا. لكن بالنسبة للنساء ما تخرج متبرجة، يعني مثلا إذا خرجت إلى مكان مثلا قد يراها الرجال ما تخرج يعني متبرجة، ما تخرج، وإنما إذا كنا نساء مع بعضهن ولا يراهن الرجال نعم يجوز أن يضعن الأشياء مثل المساحيق أو ما يسمى بالمكياج بينهن، لكن أن يجلسن مع الرجال الأجانب يختلط مثلا الرجال أصدقاء كل واحد مع زوجته وكل واحدة متبرجة، هذا مما حرمه الله عز وجل، وقرأت عليك النصوص في هذا. بارك الله فيك. عبد العزيز من الشارقة يسأل يقول بأن زوجته تصلي جالسة، يقول كان حصل لها حادث فسألتها لماذا تصلي جالسة، قالت إني أنا ما أستطيع السجود لكنها تستطيع القيام والركوع في الغالب. يسأل يقول ما حكم ذلك؟ عبد العزيز بارك الله فيك وشفى الله زوجتك وعافاها وكتب الله أجرها، وصلى الله تعالى أن يجعل يعني هذا الحادث سبب من أسباب رفعتها عند الله سبحانه وتعالى والتكفير لسيئاتها. بالنسبة للقاعدة الشرعية أن من استطاع القيام في الصلاة فلا يجوز له أن يجلس في الفرض وليس في النفل، النفل يجوز للقادر على القيام أن يجلس في النفل يصلي النفل جالس، لكن بشرط أن يعلم بأن الأجر على النصف من صلاة القائم، أما الفرض فلا، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمران بن حصي قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا القاعدة الأصل، لأن ما من 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 أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة. طيب في حالة من الحالات يستطيع المصلي أو المصلية يأتون ببعض الأركان دون بعض، فهل الميسور اللي يستطيع المصلي أن يأتي به يسقط بالمعجوز عنه؟ الجواب لا، مثل ما ذكرت أنت لزوجتك، هي إذا كانت قادرة على القيام وقادرة على الركوع لكن غير قادرة على السجود ما يجوز لها تترك القيام والركوع، تصلي قائمة وتركع سمع الله لمن حمده وتجلس على كرسي أو على الأرض، إذا تقول لو وضعت رأسي على الأرض بسبب الحادث اللي أصيبت فيه ممكن أنها يغمى عليها أو الدوخة تشتد عليها مثلا، لا خلاص تومي إيماء تجلس وتومي إيماء بالسجود. بارك الله فيك. أحيانا يا عبد العزيز بعض الناس يعني قد يحصل لهم مثل ما حصل لزوجتك حوادث مثلا، هو يستطيع القيام بصعوبة ويستطيع الركوع بصعوبة وربما أثر عليه، يعني ممكن يأثر عليه، نقول اجلس صلي جالس، الشريعة ما أمرت المسلم بأن يشق على نفسه أو أن يدخل في عبادة بمشقة فادحة، لا لا أبدا، المشقة تجلب التيسير، ولذلك الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعت، فإذا كانت أم العيال غير قادرة أو تقول والله أنا أحيانا أجرب نفسي إذا قمت أشعر بأني أترنح ودوخة تأتيني، لا تصلي جالس الحمد لله، شريعتنا شريعة يسر ولله الحمد، تقول لا الحمد لله أنا قادر على القيام قادر على الركوع، مشكلتي في السجود، نقول قومي واركعي لكن السجود تومين إيمان. عبد العزيز من الشارقة يسأل عن حديث بالنسبة للمصلي إذا كان ينتظر الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة ما لم يحدث، يقول هل المرأة كذلك وما معنى الحدث؟ عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيك، الجواب بأن المرأة كالرجل في خطاب التكليف إلا ما خصها الدليل أو خص الدليل الرجل، واضح؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، فالفضل الذي للرجل في مثلا بعض الأعمال للمرأة أيضا في المقابل المرأة إلا ما خص الدليل، يعني مثلا صلاة الجماعة ما تجب على المرأة تجب على الرجل الذكر البالغ، الذكر البالغ. بالنسبة لهذا الحديث هذا في حث وإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام على قضية التبكير إلى الصلاة والتطهر المبكر للصلاة والاستعداد لها، ولذلك منذ أن يبدأ المصلي بالوضوء فهو في صلاة، وإذا سعى وذهب إلى المسجد فهو في صلاة، من انتظر الصلاة من انتظر الصلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. طبعا ما لم يحدث مفردة ولفظة تحتمل معنيين، المعنى الأولى ما لم يحدث حدث قيل المعصية أو الذنب كأن يغتاب أو يكذب أو ينم أو ينظر إلى حرام أو شيء من هذا القبيل، هذا ذكره بعض العلماء. والثاني ما لم يحدث، ما لم ينتقض وضوءه، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لكن هذا ما يمنع أيضا الوجه الأول، المعنى الأول، هذا هو الظاهر أنه إذا أحدث يذهب فيأتي ويأتي بالوضوء من جديد حتى تستمر الملائكة بالدعاء له. كذلك المرأة التي مثلا تنتظر الأذان، ثم إذا أذن رددت خلف المؤذن، ثم أتت بالدعاء، ثم صلت السنة القبلية إن كان لصلاة الفريضة سنة قبلية، وانتظرت قليلا تدعو الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة مثلا، منتظرة للصلاة مثلا، تقوم هي تصلي لوحدها، تؤجر على ذلك. وإذا حضرت في المسجد أيضا هي كالرجل في هذا. نعم. طيب، أم مايد من أبوظبي بارك الله فيها تقول والدتها كبيرة في السن وبطيئة في الوضوء، يعني تمكث ساعات في دورة المياه، وتسأل تقول يعني هي تريد أن تصلي التراويح وشيء من هذا القبيل. تقول أنا كنت أقول لها صلي صلاة مسافر، يعني تجعلها تصلي ركعتين والظهر والعصر والعشاء، وتجمع طبعا الصلوات. تقول ما حكم ذلك؟ أم مايد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يبارك في الوالدة وأن يجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها يا رب، وأن يختم لها بخير. أخت الفاضل، أنت أخطأت خطأ كبير جدا حينما أمرت الوالدة أن تصلي هذه الصلاة، وكان الواجب عليك يا أم مايد أن تسألي أهل العلم. ولله الحمد، الوصول إلى العلماء وطلاب العلم أصبح من أيسر الأمور في هذا الوقت وفي هذا العصر. ترفعين السماعة فقط، سواء في برنامج تلفزيوني أو برامج إذاعي، أو مثلا تتصلين على جهة الفتوى، والحمد لله في كل إمارة يعني جهات فتوى، وتسألينهم، أو أقل شيء تكلفين مثلا أبو العيال يسأل إمام المسجد مثلا. لكن عموما أنت تجهلين، وصلى الله تعالى أن يغفر لك، وما تكلفين الوالدة أن تعيد هذه الصلوات، لا، لأن هذا جهل، وصلى الله تعالى أن يغفر للجميع. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة بهذا العمر، إذا كان والله لديها رغبة في شهود صلاة التراويح، ما المانع؟ أهم شيء أنكم تجهزونها بدري، يعني من بعد صلاة المغرب. إذا كان والله تجلس كما ذكرتي في دورة المياه ساعة، تجهزونها، ممكن تغير نفسيتها، ممكن أنها تنشط، تشوف الناس، طبيعة الناس أو طبيعة الإنسان ينشط ويقوى مع الناس لما يشوف الناس، فهو ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، والمرأة قوية بأخواتها في المسجد تنشط، حتى أن تجد يعني لذة العبادة والطاعة. فما وش اللي يمنع؟ احتسبوا الأجر، لكن خبروها قبل، قولوا لها لابد تستعدين من الآن، لابد تستعدين من الآن. أنتم بهذا ترضون ربكم ولله الحمد ببرها والإحسان إليها، وربما هي أيضا تشعر بتغير يعني حتى في أحوالها، حتى في مسائل الوضوء مثلا، تشعر يمكن يصير لها حديث مع بعض النساء في المسجد، تعلمها وتخبرها مثلا، قد لا تأخذ منكم، تأخذ من غيركم، واضح. فأنا أشوف أنكم يعني لا تخالفونها، ودوها خلوا جربوا، جربوا الحمد لله، تؤجرون على ذلك. مسألة الجمع، نعم بالنسبة لها تجمع، لكن ما تقصر. خذيها قاعدة يا أختي الفاضلة أم مايد، القصر ما يكون إلا بالسفر، القصر ما يكون إلا بالسفر، الجمع يكون في السفر وفي الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر في حديث ابن عباس، لما جمع بين المغرب، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لكن ما قصر، لا صلاها تامة. القصر دائما يكون في السفر، دائما يكون في السفر. أما الجمع فيجوز في الحضر وفي السفر للحاجة، مثل المريض المستحاضة مثلا، مثل حالة الوالدة كبيرة في السن، يعني الله يعافيها يا رب، وغير قادرة على ضبط يعني مسك الوضوء وكذا. نعم، تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، وفي الليل المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، تجمع مع بعض. بارك الله فيك يا أم مايد، تفضل يا نوال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بالنسبة لهذا الشهر الفضيل اللي نختم القرآن، أكو جماعة ختمة 3-4 مرات، كيف يقرون يعني غير واحد من يقرأ القرآن بتدبر؟
إن شاء الله يا نوال،
أشكرك. السؤال الثاني،
نعم
شيخ، مستشفى السرطان اللي هنا بالأردن في جماعة تدخل مرضى ما عندهم إمكانية للصرف على أنفسهم لأن العلاج مكلف، فخليهم من المتبرعين حساب يتوزع على هذول اللي هم ما عندهم إمكانية للصرف على أنفسهم. هل ممكن أنا عندي زكاة أروح أوديها لهاي المستشفى؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ، عمتي توفت وعندها أراضي أميرية زراعية، عندها أخوة توفوا قبلها وأخوة توفوا بعدها، اللي وعدها أخ من غير أم، هذا الأخ يرث أخته واللي توفوا بعدها قبلها، هل أولاد المتوفي يأخذون من التركة مالتها ولا لا؟
وبالنسبة لعمتك عندها أولاد؟
ما عدا غير متزوجة.
عندها بنت واحدة متزوجة؟
لا ما عدها، هي غير متزوجة.
ها هي عمتك أخ أخت أبوك يعني؟
أخت أبويا، أبويا توفى قبلها.
أي وفي أول أخوان لها أشقاء توفوا بعدها.
أي.
والإخوة الأشقاء هؤلاء لهم أولاد. طيب أبشري يا نوال، مرحبا. معمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أنا أحب أشكر حضرتك على تربيتك لأولادك، يعني كانت الأستاذة خولة كانت زميلة معنا في العمل وما شاء الله مثال يحتذى به للأخلاق والتربية الصالحة، ربنا يبارك لك فيها ويقرعنك بها.
آمين، جزاكم الله خير.
بالنسبة للسؤال، أنا كان عندي سؤال بالنسبة لزكاة عيد الفطر، هل يجوز أن أنا أعطيها مثلا خدم أو حد شغال في البيت؟ يعني
قصدك زكاة الفطر؟
زكاة عيد الفطر.
إن شاء الله. سؤال واحد معمار راحت. مرحبا معمار، تفضل يا أمجد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بارك عليك الشهر.
علينا وعليك يا أمجد.
شيخ أنا عندي سؤال صراحة، يعني من زمان، أنا تقريبا من يوم ما كان عمري 7 سنين في سبحان الله وسواس يجيني كبير من الشيطان، ويوصلني يعني لمراحل سبحان الله والعياذ بالله إني أشرك بالله. وأنا بحاول إني ما أفكر بهالوسواس، بس أنا مش قادر. يعني عقلي بتكلم لحاله بعقلي يعني، بس إنه أنا ما بحاول يعني أنسى ليش، بس مش قادر.
والآن كم عمرك يا أمجد الآن؟
12 سنة.
ما شاء الله، الله يحفظك. كم حافظ جزء من القرآن؟
جزء، ويعني حافظ من آيات من سور ثانية، يعني مثلا حافظ جزء من سورة الكهف.
بس جزء واحد. ما شاء الله يا أمجد، مفترض حفظ القرآن كامل مثل بعض يعني من هم في سنك. طيب أنا بعطيك نصائح تتمسك فيها إن شاء الله أمجد.
أيوه.
بعطيك نصائح بعد شوي تتمسك فيها. ها
إن شاء الله شيخ. عندي سؤال ثاني.
يلا تفضل.
شيخ، على الإفطار لما نفطر طبعا لا نفطر على تمر بعدين بيأذن المغرب، هل يجوز يعني انه نستمر بالاكل؟ عشان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انه لو حضر الصلاة يعني ما في يعني بناكل الطعام بعدين بنصلي.
نعم ان شاء الله.
ايوه ايش يعني، هل معقول انه انا اكمل فطوري؟ هل هذا احسن ولا راح يكون هذا الشيء مكروه ولا حرام؟
إن شاء الله يا أمجد.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، بارك الله فيك. أم حمدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز جمانية صلاة التراويح مع تهجد في البيت وفي المسجد؟ ثانية، متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ 10:30. سؤال ثالث، إذا كان هناك دم على فم أو أحيانا على رأسها أو يد جرى لكن دم صغير، فهو دم نجس أربع سؤال شيخ نسيت أن أسأل هذا سؤال. أريت هدي وبعد عند الإفراد سفرة يجب أن أتودع عند الأذان لأنني لا عندي من إفرادات مستمرة. إن
شاء الله يا محمدان.
شكرا.
عفوا. تفضلين نجود.
شيخ
أخبارك. مرحبا أختي نجود تفضلي.
كل سنة وأنت سالم يا رب.
الله يحفظك يبارك فيك.
ممكن رقمك شيخ بسؤال ما بدي أسأله أنا؟
طيب إن شاء الله خذي رقم الواتس أب تبع البرنامج الآن المخرج يعني يظهر على الشاشة وأبشر بخير إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. ها عندنا فاصل. طيب عندنا فاصل قصير نذهب ونعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخ أبو راشد من الشارقة يقول بالنسبة لصلاة الجماعة بين شخصين إذا كان هناك اثنان وأراد أن يصلي جماعة. طبعا أبو راشد يقول أنا استغربت أن يقف على جنبه. يقول هل هذا فعلا الموقف الصحيح؟ الجواب نعم يا أخي أبو راشد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي إذا صلى اثنان رجلان فإن المشروع أن يقف المأموم عن يمين الإمام ويضع قدمه على قدمه لا يتأخر عنه مثل ما يفعل بعض المأمومين يتأخر شوي يقولون حتى يتميز الإمام. هذا غلط وإنما يجعل قدمه عند قدم الإمام. هذا إذا كان رجلي ولا يجوز له أن يصلي خلفه. ولو صلى خلفه بطلت صلاته على قول مذهب من المذاهب الفقهية لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ خلف الصف. طيب إذا كانوا ثلاث رجال إذا كانوا ثلاثة الاثنان يقفان خلف الإمام صف يكونان صفا والإمام يتقدم. إذا كان رجل وامرأة مثلا رجل وزوجته الإمام الزوج يتقدم والمرأة خلفه مسامتة له ليس عن يميني ولا عن يساري وراءه بالضبط. عندنا حديث أنس بن مالك لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيت جدة أنس مليكة يقول أنس فقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز وراءنا يعني صلت العجوز في صف الأخير لوحدها بارك الله فيك. فهذه هذا المشروع يا أخي الفاضل. فإذا اثنان يصليان في الدوام في البيت في المسجد مثلا فاتتهم الصلاة وما في الاثنين يصلي المأموم عن يمين الإمام مباشرة بارك الله فيك. نوال من الأردن تقول الشهر الفضيل أشوف بعض الناس يختمون ما شاء الله ختمات كثيرة أربعة وخمسة أليس المفروض أن يكون هناك تدبر للقرآن؟ أختي نوال من الأردن بارك الله فيك. بالنسبة لي تدبر القرآن واجب. يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على التدبر وأيضا يتدبر هو إذا قرأ أو قرئ عليه فقد قام ليلة من الليالي يركع ويسجد في هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولما قرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء وحتى بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك. يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. لكن أختي الفاضلة العلماء استثنوا أوقات وأحوال يسن للإنسان أن يكثر فيه من ختمات القرآن وقالوا الأزمان الشريفة مثل شهر رمضان مثل عشر ذي الحجة والأماكن قالوا إذا كان في العمرة أو في الحج في مكة مثلا قالوا يشرع له أن يكثر من الختمات ولو من غير تدبر وذلك لأن هذا موسم من أعظم المواسم والحسنات تضاعف فيه مضاعفة عظيمة. فالآية التي تقرأ في شهر رمضان فيها من مضاعفة الأجور ما لا يقرأ في غير رمضان كما أن الذكر كذلك يضاعف فيه ما لا يضاعف في غيره مع أنه في غيره يضاعف لكن هذا الموسم ينبغي الإكثار من قراءة القرآن. وما استدل به العلماء ما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل رمضان مرة، وفي السنة الأخيرة درسه مرتين القرآن، درسه مرتين، ولذلك فهم الصحابة وفهم السلف الصالح وفهم العلماء الأجلة على أن المشروع الإكثار من ختمات القرآن، والتدبر يترك لوقت آخر، يترك لوقت آخر. ولهذا ثبت عن عثمان بن عفان أنه ختم القرآن في ليلة، ثبت عن تميم بن أوس الداري أنه ختم القرآن في ليلة، وعن أبي بن كعب وعن سعيد بن جبير وعن جمع كبير من العلماء. وكان بعض العلماء يقرأ كل يوم ختمة، يعني مثلا الشافعي وأبو حنيفة والشافعي كان يقرأ، حتى بعضهم ذكروا عن الشافعي يختم مرتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. لذلك قلت الفاضلة هذا عمل مرغب فيه بعد رمضان. نعم، سئل بعض العلماء عن ختماتي، قال أنا عندي ختمة كل يوم، وعندي ختمة كل أسبوع، عندي ختمة كل شهر، ها، وعندي ختمة كل سنة، وعندي ختمة من 30 سنة ما ختمت إلى الآن. فسألوا فقال هذه ختمة التدبر، يقف عند كل آية. بارك الله فيك. نوال من الأردن تقول في مستشفى السرطان يدخل بعض المرضى اللي ما عندهم إمكانيات العلاج، وضعوا حساب لمساعدة هؤلاء، هل يمكن أعطيهم من الزكاة؟ أختي نوال من الأردن بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن الجهة موثوق بها وأن هذه الزكاة تصرف على هؤلاء الفقراء أو المساكين أو الغارمين، لأنه ما عندهم قدرة على سداد رسوم العلاج أو مثلا المكوث في المستشفى، نعم يجوز. أهم شيء تتأكدوا من هذا. أما إذا استعملت هذه الزكاة في شراء معدات طبية أو في بناء وتوسعة المستشفى، لا هذا ما يجوز، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها تصرف شخصي أو تصرف يعود بالنفع على المستشفى، هذه للفقراء والمساكين والغارمين. نوال من الأردن تقول عمتها توفيت وعندها أراضي أميرية، تقول يعني زراعية، هي عندها إخوة توفوا قبلها وإخوة توفوا بعدها، وعندها أخ من الأم، تسأل عن يعني التركة بالنسبة للأولاد الذين توفوا، يعني الإخوة الذين توفوا بعدها. يا أختي نوال بارك الله فيك، هذه قضايا دقيقة جدا ما يصلح فيها الفتوى يعني العامة هكذا، أنا أفضل أن تراجع المحكمة الشرعية وتطرح هذه المسألة. فإذا كانت الأراضي الأميرية الزراعية اللي ذكرتي ما ترجع إلى الدولة، يعني الدولة ما تأخذها وإنما تمنحها للشخص وتبقى ملك له، نعم تكون تركة لمن مات بعدها وليس لمن مات قبلها ممن يرثها، فتكون التركة للإخوة الأشقة، الإخوة الأشقة. إذا مات الإخوة الأشقة أخذوا كل واحد نصيب والده على حسب قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك ما يصلح أختي الفاضلة بارك الله فيك، لأن فيها تفاصيل فيرجع فيها إلى المحكمة الشرعية. أم عمار من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لزكاة الفطر ممكن أعطيها الخدم في البيوت؟ أختي أم عمار بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر هي فرض واجب فرضه النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم، سواء من الأحرار العبيد الذكور الإناث الصغار الكبار، وتعطى للفقراء والمساكين، تعطى للفقراء والمساكين. إذا كان والله عندكم خدم في البيت وهم محتاجين، يعني بعض الخدم غير محتاج، يمكن تتعجبين يا أم عمار، نعم في بعض الخدم غير محتاج، يعني أنا أذكر عاملة منزل عندها ما شاء الله مزرعة وعندها بيت، طيب لماذا جيت تعملين في خدمة في الخدمة؟ قالت والله أغير جو، ها، ويعني وأستفيد أيضا. فتنتبهون لهذا، ليس كل عاملة منزلية أو عامل منزلي يكون ممكن مستحق للزكاة، سواء زكاة الفرض أو زكاة الفطر. تقول لا هم معروف، نحن نعرفهم جيدا ونعرف أحوالهم ونعرف يعني مستوياتهم المعيشية، نعم يجوز، هم أولى بإعطاء زكاة الفطر من غير. أمجد من عجمان يقول، طبعا أمجد عمره 12 سنة الله يحفظه ويبارك فيه، يقول أنا منذ كان عمري 7 سنوات وأنا أعاني من وساوس شيطانية، وكأن فيه يعني يدعوني إلى الشرك بالله، ويعني أحيانا ما أكون قادر على يعني الكلام وشيء من هذا القبيل. أمجد من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لحفظ كتابه ولحفظ سنة نبيه ويجعلك من البارين بوالديك. بارك الله فيك يا أمجد. أمجد أنا أولا أبشرك بأنك أنت فيما يظهر والله أعلم نشأت نشأة طيبة ونشأة زكية ونشأة صالحة، لذلك أزعجت الشيطان أنت منذ هذه البدايات، لكنك أخطأت حينما ما انتبهت لتحصين نفسك وذاتك. الشيطان ما يحب من الإنسان أن يستقيم أو أن يهتدي أو أن ينشأ نشأة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، ها يعق عنه يوم سابعه. لذلك جاء في الحديث أن أول ما يولد المولود يطعن الشيطان عليه لعائن الله، يطعن بأصبعه في خاصرة الطفل فيصرخ، ها هذا حظ الشيطان هذا يذهب بإذن الله بعد التوكل عليه ويذهب بالعقيق. والأذان أيضا له دور، لما يؤذن الوالد أو الوالدة أو الجد مثلا يؤذنون في أذن المولود اليمنى الأذان فقط، هذا يذهب عنه حظ الشيطان، لأن الشيطان حريص منذ نزول الولد إلى الدنيا حريص عليه على أنه يضله. لذلك بارك الله فيك أنا أبشرك أنت على خير وأنت على طاعة، وهذه فرقعة شيطانية يشغب عليك يعني يشوش عليك حتى يجعلك ما تقدم على العبادة والطاعة وقراءة القرآن وشيء من هذا القبيل. هذا الأمر الأول اللي تنتبه له. المسألة الثانية بارك الله فيك، حاول أنك تنتظم في حلقات القرآن وتحفظ القرآن. الحمد لله الدولة الآن مليئة بالمراكز تحفيظ القرآن والمجالس مجالس تحفيظ القرآن، ويكون عندك الآن أنت ما زلت صغير تحفظ أكبر كمية حتى تختم القرآن. الشيء الآخر عليك برقية نفسك، ترقي نفسك يعني مثلا بالفاتحة وبالمعوذات، الوالدة أيضا ترقيك، الوالد يرقيك باستمرار. الشيء الآخر دائما اجعل على لسانك ذكر الله، لأن ذكر الله مطرد للشيطان، مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. أشد ما على الشيطان أنك تذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر بارك الله فيك أطلب العلم. في ناس في سنك يا أمجد وأصغر منك ما شاء الله يحضرون مجالس العلم، يحضرون دروس العلم، وأصبحوا ما شاء الله طلبة علم. هذا كله بإذن الله يسد أبواب الشيطان التي يدخل عليها من خلالك. وكذلك الدعاء، أنت في السجود قل يا رب إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، يا رب اكفني شر الشيطان وتوهينه وشركه مثلا، وبإذن الله ينتهي عنك. بارك الله فيك يا أمجد. أنا انتهى الوقت عندي، كان بودي إني أتكلم معك بشكل أكثر، لكن هذه وصايا التزم فيها وبإذن الله ستجد العافية بحول الله. غدا إن شاء الله يا أمجد سؤالك الثاني، ومحمدان أيضا أجيب على أسئلتكم في يوم الغد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.